Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 5 شهر 10 لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوين. الرئيس التشادي إدريس دبي بيجتمع مع عبد الواحد ومناوي وجبريل في باريس وبدعوهم للسلام والدخول في الحوار الوطني.
أنا حبي دعوة كريمة من الرئيس إدريس دبي، التقيناه المساء الأمس وتحاورنا حول إمكانية المشاركة في الحوار.
اعتقالات في قريضة وسربة في دارفور وجهاز الأمن بيمنع صديق يوسف وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني من السفر.
اللي حصل على وسط المطار بعد الإجراءات اللي الواحد عمله في ذلك لجينا الإجراءات بتاع ناس الأمن فقالوا لي أنت محظوظ.
الميليشيات بتحرق قرية نمرة البتقى قرب تابد وبتغتصب 2 من الفتيات في بندسي وبتطلق النار على طالبة داخل مدينة زالينجا.
وأنا نطالب بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واليونامير أن يوفروا الحماية.
جرح 2 من النازحين في هجوم ليلي على معسكر دور أبيض في قريضة ونهب مسلح على طريق مجر بندسي بولاية وسط دارفور.
امبارح الساعة 4 صباحا تم هجوم في معسكر أبيض.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أجرى الرئيس التشادي إدريس دبي مساء يوم السبت مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس مع قادة حركات دارفور الثلاثة عبد الواحد محمد نور والدكتور جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي. وقال بيان مشترك لعبد الواحد وجبريل ومناوي بعد الاجتماع، قال إن الرئيس دبي دعاهم للجنوح نحو السلام والعمل على اغتنام فرصة الحوار الوطني والمشاركة فيه، لأنه الحلول العسكرية غير ممكنة للقضية السودانية. وأكد جبريل ومناوي رغبتهم الأكيدة في السلام باعتباره الخيار الأفضل والأقل تكلفة لتحقيق الأهداف. وأكد مناوي وجبريل استعدادهم للمشاركة في الحوار الوطني إذا توفرت فيه الترتيبات والشروط الواردة في خارطة طريق الجبهة الثورية السودانية الصادر في شهر 9 سنة 2015، والمتسق تماما مع وثائق ومطالب قوى نداء السودان وسائر قوى المعارضة السودانية. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لرادي دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في هذا الإطار:
الحقيقة تم اللقاء برئيس إدريس دبي بدعوة منه في الأمس، فالتقينا أنا ودكتور جبريل أستاذ عبد الواحد. هو طبعا صارت الأوضاع الإنسانية الصعبة والأوضاع الأمنية الصعبة في دارفور بصفة عامة، وهذه الأوضاع طبعا عبر كما هو الحال أنه تأثر على الشعب كما تأثر على السودان، وبالتالي نحن من جانب أطراف موجودة في المنطقة لدينا الحق ولدينا أيضا المسؤولية السياسية ومسؤولية أخلاقية بأن نتحرك لاحتواء تلك المشاكل. ومن هذا الأساس طالما أنتم إخوان وأنتم موجودين في طرف من هذه المشاكل فأرجو أن تتحركوا إلى أن لقبول الدعوة ما تسمى بدعوة الحوار الوطني. ومن ثم بعد ذلك طبعا الحقيقة كلنا في مداخلتنا قد شكرنا على دوره الكبير وخاصة دوره الإنساني الذي آوى مواطنين من دارفور لفترة أكثر من 10 سنوات، وأيضا طالبنا بمزيد من الجهود حتى تنتهي هذه المشكلة الكارثية. ولكن في جانب الحلول فأيضا عبرنا أننا في الحقيقة أعضاء في جبهة ثورية وكذلك أعضاء في نداء السودان، وأيضا لدينا خارطة الطريق توضح بأن كيف تكون وكيف وصول إلى الحوار الوطني. فاقتبلنا بأن الحوار كمبدأ متفقين معك، لكن لوصول إلى الحوار ووضحنا له لدينا خارطة الطريق، وكذلك المواقف الجبهة السورية ونداء السودان وكذلك الاتحاد الأفريقي كلها توضح كيفية وصول إلى الحوار، منها وقف الحرب، ومن وقف الحرب انتقال إلى تفاوض لحلول مشكلة دارفور ومنطقتين، ومن هذه المحطة كمان انتقال إلى الجلسة العدادية بالنسبة للحوار الوطني في أديس أبابا تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي.
ومن الجانب الثاني أكد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة على ضرورة الوفاء بالمطالب المطروحة وعلى رأسها وقف الحرب بغرض توفير الأمن للمواطنين وتوصيل الإقاثة للمحتاجين وتهيئة المناخ لمحادثات السلام والحوار، هذا بالإضافة إلى توفير الحريات الأساسية وقيام المؤتمر التحضيري وفق قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي، القرار رقم 539 و456 للاتفاق على أسس وقواعد وضوابط وإجراءات وضمانات الحوار ومخرجاته. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لرادي دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في هذا الإطار:
أنا أحب دعوة كريمة من الرئيس إدريس دبيل، تقيناه المساء الأمس وتحاورنا حول إمكانية المشاركة في الحوار، لأنه هذا ما دفع الناس إليه، وبينا له استحالة ذلك الآن بالوضع الحالي، وطالبنا بحكم أنه طرف في مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أصدر القرار رقم 539 أن يدعم هذا القرار وأن يدعو النظام للحضور إلى أديس أبابا للمشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار، حتى نستطيع أن نضع الضوابط والآليات والضمانات، نتفق على كل شيء، وبناء على ذلك يمكن أن يتحرك الناس للحوار في المنبر المتفق عليه. ولكن ليس بالإمكان الآن أن نأخذ الطائرة وننزل في الخرطوم، لأن البشير صعد المنبر وقال أنه عفى عن الناس أو أنه أعلن العفو العام، هذا لا يكفي، وهو في الثقة بيننا وبينه كبيرة لا يمكن ردمها بهذه البساطة.
ومن جانب آخر أكد عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، أكد أن السلام العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفر الأمن للمواطن على الأرض، وتم تبني خارطة الطريق الحركة التي تنص بأنه توفر الحكومة من جانبها البيئة المواتية للسلام ووقف الإبادة والقتل والتشريد والاغتصاب ونزع سلاح الجنجويد وطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين، هذا إلى جانب توفير الحريات الفردية والجماعية قبل الشروع في أي عملية سلمية. وأضاف الأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الإطار:
بالنسبة لنا يعني لقاءنا مع الرئيس شادي دبي ده لقاء ما جديد، اتلاقينا عدة مرات طيلة فترة الأزمة، ولقاءنا فيه كان اتسم بالصراحة والوضوح، كان موقفه في غاية الوضوح والشفافية أنه نلتحق بما يسمى بالحوار الوطني، وأن إحنا من جانبنا وضحنا لهم وله موقفنا بوضوح، أن إحنا في حركة تحرير السودان أنه رفاقي برضو هيقول لك رأيه، أن إحنا قلنا له عشان يكون في سلام لابد من أنه يكون في أمن في الأرض بالطرق اللي قالين نكرره مئات المرات، وأنه يعطى الناس تعويضاتهم الفردية والجماعية ويعودوا لقراهم وحواكيرهم، ثم يطلق الحريات المدنية لكل الشعب السوداني بلا استثناء، وحينها وبدأ بخلق الجو الملائم لعملية السلام. برضو رفاقي في ذكروا الخارطة الطريق بتاعتهم، واللي ما بنختلف معهم كثيرا إلا أنه موقفنا برضو كان موقف واضح، وأنا أعتقد أنه اللقاء كان مثمر وبناء وشفاف وفريح. نحن عبر اللقاء نقول لجماهيرنا وللشعب السوداني أنه حركة جيش تحرير السودان موقف واضح وثابت، واللي ندعو الحل الوحيد هو مش الحوار، الحل أنه نغير هذا النظام بالانتفاضة الشعبية والعسكرية لبناء دولة المواطنة المتساوية.
وفي الخرطوم دعا الدكتور عمار السجاد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني ومشرف لجنة الحريات، دعا القوى السياسية والحركات المسلحة للتخلي عن المواقف التكتيكية اتجاه الحوار الوطني. وأكد السجاد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية هيتم إذاعته يوم الاثنين، أكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية ويجب انتهازها، مشيرا إلى أن السودان الآن في مفترق الطرق. وطالب الدكتور عمار الأحزاب والحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار للتأكد بنفسها من جدية الحكومة. وأضاف الدكتور عمار السجاد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني ومشرف لجنة الحريات لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الإطار:
أنا أعتقد والله أن القوى السياسية محتاجة لأن تتخلى عن المواقف التكتيكية وكذلك الحركات المسلحة. أنا أعتقد هذه دي فرصة كبيرة وفرصة تاريخية، حقه الناس تشعر هذه المسؤولية. والآن السودان في مفترق طرق والعالم يتقدم بإطراد وبصورة كبيرة، ونحن ما زلنا نتأخر بسبب قضايا صغيرة جدا. أعتقد أنه بنظر الحركات للأحزاب يمكن تأتي إلى الطاولة وتبدأ النقاش، إذا شعرت أن هنالك أي عدم جدية يمكن ترجع مثل ما كانت، ويمكن تأتي بالصف الثاني لو خايف مثلا حتى الحكومة تصلحها بدل يأتي الصف الأول فليأتي الصف الثاني وليبدأ ولتكن جدية هذا الحوار. أنا مع قناعة تامة أن الذي يجري هو أمر غير مسبوق في تاريخ السودان، وأن الذي يجري عملية سياسية ضخمة وكبيرة، وأعتقد أنه على القوى السياسية أن تجرب وأن تأتي بنفسها وبل أن ترسل إن شاء الله مراقبين لتتأكد بنفسها من هذا التطور. أنا أعتقد ما أدعو القوى السياسية وأدعو الأحزاب وأدعو حتى المثقفين والمفكرين أن يقتربوا من هذا الحوار لتتأكد من الجدية ومن عظم هذا المشروع في ظل شح الخيارات. الحركات لا تملك خيارات، الأحزاب لا تملك خيارات، الحكومة لا تملك خيارات، الخيار الوحيد هو الحوار.
وعلى المستوى الدولي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب الحكومة السودانية بخلق بيئة مواتية لإنجاح مبادرة الحوار الوطني الشامي، وحثها على الانخراط في محادثات مباشرة مع حاملي السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لوقف الأعمال الأداعية. وجاء الكلام ده خلال اجتماع لبان كي مون في نيويورك مع وزير الخارجية السودانية إبراهيم قندور. وبحسب بيان صادر اسم الأمين العام، رحب بالمساعي المبذولة لإجراء حوار وطني في السودان، ودعا فيه الخرطوم لإنجاه والانخراط في محادثات مباشرة لوقف الأعمال العدائية مع الحركات المسلحة. جرح 2 من النازحين من معسكر أبيض بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور خلال إطلاق نار من قبل مسلحين من أفراد الميليشيات على المعسكر صباح يوم الأحد. وقال شاهد لرادي دبنجة من معسكر أبيض يوم الأحد إنه 10 من أفراد الميليشيات المسلحة بركبوا جمال وخيول هاجموا الساعة 4 صباحا يوم الأحد معسكر أبيض للنازحين، وأطلقوا ذخيرة كثيفة في الهواء مما أدى لإصابة النازح ناصر عبدالله فضل والنازحة فاطمة عبدالله، وأوضح أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى قريضة لتلقي العلاج، وأشار إلى أن المهاجمين وبعد ما أطلقوا النار عشوائيا قاموا بنهب 2 من الحصين وقادروا المنطقة. وأضاف الشاهد لرادي دبنجة من معسكر أبيض بمحلية قريضة في هذا الإطار:
امبارح الساعة 4 صباحا تم هجوم من قبل ميليشيات مسلح في معسكر أبيض، ميليشيات 8 حصان معهم 2 جمال لافين قدموا هاجم علي الساعة 4 صباحا وأطلقوا النار كثيف وجروا منا نفرين، ناصر عبدالله فضل عمره 25 سنة مصاب تلقى في كتف الجهه اليمين، وفاطمة عبدالله الحاج 35 سنة. تم نحب 2 حصان، طبعا الشرطة مشى رفع المصابين ورجع لكن ما مشى للعصر.
وفي شرق جبل مرة أشعل المسلحين من الميليشيات بركب جمال أشعلوا النار على 150 بيت بقرية نمر البتقى على بعد 15 كيلومتر قرب تابت بولاية شمال دارفور. الكلام ده تم يوم السبت، وأجبر أفراد الميليشيات سكان القرية على الفرار والنزوح القصري لمنطقة تابت بعد ما قاموا بنهب كافة ممتلكات مدرسة الأساس ومعداتها وبابور الموية الوحيد في المنطقة. وجه ريك القرية بعد 12 يوم من عملية حريق تانية انتهت من 250 بيت بالقرية التي لم يتبقى منها الآن سوى 30 قطية واقفة من جملة 600 بيت تمثل جميع بيوت القرية المنكوبة. وقال سكان من القرية فروا لمنطقة تابت، قالوا لرادي دبنجة إن الهجوم الأخير تم بواسطة 65 مسلح بركب جمال و2 من العربات. وأضاف إنه أفراد الميليشيات اعتدوا بالضرب على ما تبقى من سكان القرية وهم بيرددوا وبيقولوا: ما قلنا ليكم تخلوا القرية دي وما تجوا تاني، انتوا قاعدين هنا لحد هسي بتعملوا شنو؟ وأشار إلى أنه ألسنة النيران المشتعلة للبيوت ممكن يتم مشاهدتها من بعيد، لأنه شاهدوها ناس من شنقل طوباي المكان اللي بتتواجد فيه بعثة اليونميت، ولم تتحرك اتجاه الحادث. وجدد سكان قرية نمر المناشدة لبعثة اليونميت بالتحرك لحماية المدنيين والوقوف على ما حدث لقرية نمر المحجورة. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أصيب طالب إسراء يوسف أحمد اللي بتبلغ من العمر 18 سنة وبتدرس بمدرسة التمييز الخاصة الثانوية بمدينة زالنجا، أصيبت في إطلاق نار من قبل الميليشيات يوم السبت. وقال شهود لراديو دبنجا إنه ميليشيات تعب على جهاز الأمن أطلقت يوم السبت بمدينة زالنجا رصاص كثيف في الهواء بطريقة عشوائية، مما أدى لإصابة الطالبة إسراء في الساعة 7 من مساء يوم السبت. والكلام ده حصل أمام بيت أسرته بحي الوحدة شمال بمدينة زالنجا. وأوضح الشهود إنه إصابة الطالبة كانت في رجلها وتم نقلها إلى مستشفى زالنجا الملكي، حيث أجرى لها عملية جراحية لاستخراج الرصاص يوم الاثنين. طالب مواطنين في زالنجا الأمم المتحدة واليونميت بتوفير الحماية للمدنيين العزل والأبرياء من هجمات الميليشيات التي تطلق الزخيرة الحية عشوائيا داخل المدن. وأضاف مواطن من زالنجا في هذا الخصوص:
الميليشيات التابعة لجهاز الأمن الضبع للمؤتمر الوطني أطلقوا الزخيرة عشوائي، ودائما تطلقوا الزخيرة عشوائي بلا حسيب ولا رغيب، فأصابوا الطالبة اللي بتدرس سنوية في مدرسة التميز الخاصة، فأصابوها بطلقة في كراع. والآن يوم الاثنين حيجروا لها عملية وبيصلوا لها طلقة من كراع. ومن طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واليونمس أن يوفروا الحماية للمدنيين العزل، لأن يعني الميليشيات دي بفكوا ذخيرة ساكت عشوائي وبيضربوا المواطنين بلا حسيب ولا رغيب.
وفي محلية بندسي بولاية وسط دارفور اختصب 3 من أفراد الميليشيات بالتناوب لمدة 4 ساعات متواصلة 2 نازحات قاصرات من معسكر بندسي للنازحين يوم السبت. ووقع الحادث في الزراعة البتاقة شرق المعسكر بين بيرغي وبندسي. وأوضح ناشط لراديو دبنجا من بندسي يوم الأحد إنه الحادث وقع لما فاتوا البنات الاثنين يوم السبت للحطب على بعد 2 كيلومتر شرق المعسكر، والبنات يبلغ من العمر 11 سنوات و12 سنة. ووضح انه 3 من افراد الميليشيات بيرتدوا الزي العسكري ويحملوا فاس، القوا القبض على النازحات الاثنين وضربوا واحد منهم بالفاس في يدها، وبعد ذلك قاموا باختصابهم بالتناوب لمدة 4 ساعات ولازوا بالفرار. اوضح انه فزع من النازحين تمكن من العثور على الفتاتين وهم في وضع صحي صعب جدا. وأوضح إنه البنات الاثنين المختصبات تم نقلهم إلى مستشفى بندسي لتلقي العلاج بعد أن فتح بلاغ بذلك لدي الشرطة. منعت سلطات الأمن السودانية الأستاذ إبراهيم الشيخ زعيم حزب المؤتمر السوداني من السفر، واحتجزت جواز سفره بواسطة جهاز الأمن. وقال إبراهيم الشيخ في حديث له لرادي دبنجا إنه هو كان في طريقه للقاهرة بطائرة 7:15 من صباح يوم الأحد بعد ما كمل كافة الإجراءات الرسمية، وكان في طريقه للصعود للطائرة مرورا بنقطة فحص جهاز الأمن، وقام واحد من جهاز الأمن أبلغه بأنه اسمه من ضمن قائمة المحظورين من السفر. وأضاف إبراهيم الشيخ زعيم حزب المؤتمر السوداني لرادي دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
بعد ما كملت كل الإجراءات وصلت على البوردينج وأنا في طريقي خلاص للطائرة وكذا، في طرابيز طبعا بتاع جهاز الأمن أنت لازم تمر عبرها وهم بيتحققوا من اسمك موجود في القائمة بتاعت الحظر ولا لا. العسكري الموجود بيقوم بالمهمة دي طوالي احتفظ بالجواز ده بالدمر وقال لي أنت ممنوع من السفر. أجل التفرون مع جهة تانية بتوعنا أعلى وأخبار عندك أنا الشيخ جاي المطار ومسافر القاهرة، فعايزين برضه قال له ما يسافر. بعد شوية وصل مندوب من الجهاز من الغاز أخذ الجهاز سعيد وقال لي أنت ممنوع من السفر وخلاص مع السلامة جوازك من الاستعلامات بتاعت الجهاز. احنا كنا موعه عندنا مزعه نتمي بالاطراف الجبهه الثوريه المختلفه في قضايا عابقه في مرتبات الرسالات الداخليه موجوده، كنا برضه بصدد معالجتها وجات حلول تضمن وحده والمعارضة كلها والجبهة السورية ووحدة الثواني داخل السودان وكل الأطراف المنضوية تحت لواء نداء السودان. وبعد ذلك كنا اشترط نبقى لفترة أخرى ثم يجي أو تأتي بقية الوفود الأخرى مكونة نداء السودان من عقد اجتماع موسع لنداء السودان مناطيه برضو معالجة الميثاق والهيكلة والتوزيع والموقف السياسي الموحد من الحوار والإعداد الجيد لبرضو لطريق
بآخر منعت السلطات الأمنية الأستاذ صديق يوسف رئيس لجنة التضامن وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني من السفر للقاهرة وصادرت الجواز الخاص به وذلك بعد أن أكمل الإجراءات اللازمة واتجه للطيارة التي كانت ممكن تقوم في الساعة 9 من يوم السبت المساء. وأضاف صديق يوسف رئيس لجنة التضامن وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أضاف لرادي دبنغا في هذا الإطار
اللي حصل على وسط المطار بعد الإجراءات اللي واحد عمله وبتاع جينا الإجراءات بتاع 12 الأمن فقالوا لي أنت محظوظ وصدر الباسبور ده هو اللي حصل. لكن أنا أفتكر أنه العملية محتاجة لأنه أراجعهم يعني نمشي ونحتجل احتجاجات وهكذا. أنا كنت عايز أتفق مع إبراهيم ونمشي مع بعض نكتب خطاب ونمشي نجابهم معي لكن ده ما تم لسه أردتي وغالبا بكرة. الموضوع الأساس حسب تصوري يعني أنه هم مقدمين الثوار معشرة وطلبوا من الانتباه هي توصلت مع ناس الجبهة الثورية وفي معلومة أنه مقسلين مصطفى عثمان إسماعيل القاهرة رابرة الصادق المهدي ويظهر أنه هم عايزين نحن كمعارضة ما نتصل بالناس. ده الأساس بتاع أنا أفتكر الأساس بتاع هي حضور الاجتماع بتاع الثوار هنقول اليوم 10 أنه هم مفتكرين أنه الوفود أرسلوها عشان تقنع الحركة الشعبية والجبهة الثورية بالجلوس والحضور والسيد الصادق المهدي للحضور والجلوس ويفتكروا أن أي صلة مع المعارضة هي ما في مصلحة هذا المخطط لأنهم حبوا يعرفوا أنه بدون ما نحن نصلهم الناس دي رأيهم واضح في هذا التواصل لا الحركة الشعبية لا الجبهة الثورية ولا السيد الصادق المهدي فيحضروا الاجتماع يوم 10 على أساس أنه عندنا مواقف واضح ومحدد ومتفق عليه في قوى نداء السودان.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة قريض الأستاذ أحمد عبد الله هارون يوم الأحد الصباح وقال شاهد لرادي دبنغا إنه الاستخبارات العسكرية قبل كده استدعت يوم الخميس الفات أحمد عبد الله هارون الأستاذ بمدرسة الوفاق الثانوية وأجرد معاه التحري وبعد ذلك أطلق صراحه وأوضح إنه قوة من الاستخبارات العسكرية جاد يوم الأحد لمنزل الأستاذ أحمد وقامت باعتقاله مرة تانية وأبدأ قلقوا على مصير الأستاذ أحمد وطالب بإطلاق سراه فورا. وأضاف الشاهد لرادي دبنغا من مدينة قريضة في هذا الإطار
صباح اليوم الأحد تم اعتقال الأستاذ أحمد بالله هارون من قبل الاستخبارات العسكرية وهو خريج كلية القانون والآن معلم في مدرسة وشاق. كانت البداية تم استدعاءه بطريقة عادية يوم الخميس استخبارات عملوا معه والتحري جمنا الأسئلة سألوه قال له أنت تنتمي لأي تنظيمات سياسية أو حركات مسلحة فقال له أنا إنسان عادي معلم ليس لي علاقة بالكلام القادم تقولها. فصباح اليوم جو سعقوا من البيت ويتقلوا ورفضوا أنه أصدقاءه حتى مرض زاد أنه يقابله والآن جل معتقل في استخبارات إحنا الآن لا ندري هل هو معذب هل هو قاعد في وادي عامل.
وفي ولاية قرب دارفور اعتقلت القوات السودانية التشادية المشتركة النازح بكر يحيى من داخل سوق معسكر بئر سليبة التابع لمحلية سربة يوم الأربعاء. وقال منسق معسكرات سربة لراديو دبنغا إنه أفراد من القوات السودانية التشادية المشتركة مستخدمين عربيتين اعتقلت يوم الأربعاء النهار النازح بكر يحيى الببلغ من العمر 35 سنة وهو تاجر بتاع مواد غذائية اعتقلوا داخل دكانه. وأوضح إنه أفراد أسرة المعتقل طالبت من قائد القوة المشتركة مقابلة المعتقل لكن رفض وناشد المنسق عبر راديو دبنغا معتمد محلية سربة بالتدخل لإطلاق صراه. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكرات سربة في هذا الإطار:
عندنا أمس كان البطل يحيى توكر عمره 35 سنة تاجر ذات أغذية بيتغلوها مقواتها بالشرق الجارية السودانية بيتغلوها من داخل السوق داخل السوق بالسليبة داخل معسكر بتاعت نازحين تقابل محلية سربة استغل الناحية الشمال الغربي من مدينة سربة قريب هناك. ومن يوم الأربعاء حتى الليلة طبعا المحل الموجود ما معروف ما رفوش قالوا ما شفنا فايت يعني دائما نطلب وانه الوالي يدخل من خدا المشهدين من يوم اللي فضلوا حتى الآن الليلة تاريخ الليلة ما في زول فات إميز بس كان ناس الأغار بتاعت الزول ده طبعا مشوا الهامية هناك الغايدة الهامية أبا قال ما انت المواسم بيجي من دول.
وفي ولاية قرب دارفور طالبت أسر أربعة من جرحى الهجوم على قرية مولي ونغونجا البتقع جنوب محلية الجنينة طالبوا رئاسة شرطة قرب دارفور بتحويل الجرحى من حراسة قسم المدينة إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج، خاصة وإن أوضاع الجرحى خطيرة جدا وتتطلب العناية الفائقة. وقد أحد أفراد أسر الجرحى إن الجرحى الأربعة أصيبوا خلال هجوم شنوه الرعاة على قرية مولي صباح الخميس بزعم إن أهل القرية وراء مقتل واحد من أفرادهم، وأكد إن أهل القرية والجرحى الأربعة الذين شن عليهم الهجوم هم أبرياء ولا صل لهم بذلك الموضوع خالص. وأوضح إن المهاجمين في نفس اليوم اعتدوا بالضرب المبرح على حوالي 60 زول من أهل القرية وأطلقوا النار برضو مما أدى لم مقتل المواطن محمد زكريا وجرح كل من جمال بشارة وحافظ يحيى ومحمد زكريا ويوسف ورمضان. وأوضح إن الجرحى تم القبض عليهم وهم أبرياء ونقلوا إلى قسم شرطة المدينة وخطوهم في الحراسة رغم إنهم أبرياء وهم في حاجة ماسة للعلاج والعناية الطبية الفائقة. وأوضح إن المهاجمين على القرية قاموا برضو بالاستعلاء على 8 حصان من القرية ومبلغ 20,000 جنيه، هذا بالإضافة لكسرهم للدكاكين واستعلاءهم على مواد غذائية وبعض المواتر التابعة لمواطنين القرية. تعرض عدد من التجار مع نازحين عائدين من سوق مجر إلى بندسي يوم السبت، تعرضوا لعملية نهب مسلح من قبل الميليشيات المسلحة بولاية وسط دارفور. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا إنه 5 من أفراد الميليشيات المسلحة بركب الجمال اعترضوا عدد من التجار ومعاهم نازحين كانوا في طريقهم من مجر إلى بندسي. الكلام ده يوم السبت، وقاموا بإطلاق رصاص كثيف ومن بعد ذلك نهبوا كل البضائع المحملة في القوار والحمير والحصين وفروا بعد ذلك. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الهميدية بمدينة زالينجا في هذا الإطار:
السبت كان نفس اليوم في مجموعة من التجار كانوا عائدين بدوابهم وجزء منهم بالكوار من سوق مجر إلى بندسي، وفي نفس الطريق عرضوا للنهب من قبل كانوا 5 مسلحين برضو كلهم راكبين جمال ونهبوا البضائع بتاعت الناس فوق الكوار والظهور الحمير. شالوا البضائع بتاعت أخونا عبد الرازق محمد عبد الله تاجر وعبد المولى آدم برضو تاجر وفي واحد اسمه عبد الجيو برضو تاجر. المهم كلام نفسه 5 يعني مسلحين اللي اطلقوا يارب نارية على الهواء كثيرة شديد جدا ونهبوا البضائع بتاعت الناس. بعد ذلك اتجهوا في اتجاه الجنوبي. الاحداث دي اتكررت بين طريق مجر وبنشي، والناس دي قدموا الطلب للمؤتمر المحليتين دي لانه يوفروا الحماية رغم انه بيست الجنمد موجودة في مجر، لكن ما في دور بتاعت حماية النازحين وما في دور بتاعت المدنيين في الطرقات بالاضافة الى النساوين البمشر الحطب وجمال قش. فعليه نطالب الجهات المسؤولة وبالتحديد بيست الجنمد والسلطات انه يقوموا بدور بتاعت تعاقب الجناة والمرتكبين الجرائم الفظيعة الاختساب والضرب.
الخبر الأخير في النشرة: توفيت بالخرطوم يوم السبت الحاجة ألمي حسن جمعة والدة الأستاذة طيب عبد الكريم التوم المذيعة براديو دبنجا والمرحومة والدة كل من مبارك عبد الكريم وحافظ عبد الكريم وأمة خليل عبد الله، ويقام المأتم في منزل الأسرة بمدرمان حي الصالحة وفي هولندا يوم السبت القادم. وللفقيدة الرحمة والمغفرة والجنة، وإنا لله وإنا إليه الراجعون. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
ننوه مستمعينا الكرام بإنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو. الدنيا دبنجة دردقو بشيش دنيا دبنجة دردقو بشيش دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا دبنجة.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور واللاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بالمعسكر عشان يحكي لنا عن اجتماعهم الأخير مع برنامج الغذاء العالمي عن استراتيجية البرنامج لعام 2015-2016 والتي تطالب بتخفيض وتنمية قروض الحصص الغذائية للنازحين والنازحات بجميع معسكرات ولايات دارفور الخمسة. مرحب بك صالح عيسى في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحصل شنو؟
طبعا نحن يعني كنازحين في معسكر كلمة في كل من الشيوخ والشباب والمرعى جمعنا بمنظمة الغذاء العالمي في يوم الخميس 1/10 وكان ناقشنا المسألة بتاعت التنميط بتاعت الكروت بالنسبة للنازحين يعني في كل المعسكرات. يمكن يعني مسألة بتاعت التنميط يعني في كل المعسكرات طبعا يعني نوخشت ونفذت، أما في معسكر كلمة طبعا حقيقة ما تم التنفيذ باعتبار أنه نحن خاطين أنه يعني معسكر كلمة من أكبر المعسكرات والمعسكر الوحيد اللي بيختلف من كل المعسكرات، أنه معسكر كلمة فوق نازحين من كل الولايات. بقيت المعسكرات الثانية النازحين ممكن يكونوا من ولاية واحدة، أما معسكر كلمة النازحين يعني من كل ولايات بتاعت دارفور الخمسة في أي ولاية في نازحين، والنازحين طبعا مفصولين تماما يعني من قراهم وما حاسين بالأمن اللي ممكن يرجعوا لقراهم. لكل ذلك طبعا إننا كان عندنا رأي واضح في أنه يا أخي زول زي أنت يعني تنقص كرته تخلوه في وضع لا يقدر يمشي لقريته ولا كمان يقدر في أي سبيل بتاعت أمر هنا معناته حيموت. إحنا ناقشنا كثير مع الغذاء العالمي واخر حاجه في الاجتماع الاولاني طبعا ان احنا برضه طرحنا لهم المساله بتاعت المواليد الجرد.
وليش ما توصلتم في اجتماعكم مع برنامج الغذاء العالمي؟
على كل طبعا ان احنا اتفقنا معهم بانه خلاص ما دام اصلا يعني لما اذكر كلمه وطنيه خاصه خلاص يتم يعني التخفيض بتاعت النازحين الرجعوا بالنسبه للعوده الطوعيه والناس المشوا المدينه والمتوفين يعني من النازحين في خلال الفتره ده كل الناس طبعا يعني يتم تخفيضهم. برضه ناقشنا معهم انه في زول ممكن يعني يدوب يكون يعني يخلي من وراه يعني اولاد وكذا والكرد يكون بعزمه، برضه هم قالوا ان احنا اصلا اذا كان في زول يدوب وخلى الاولاد ان احنا ممكن يعني نصبر للمشكله بتاعه، ممكن هو يعني يدوب ده يعني ممكن يعني نشيله اما باقي الناس نخليه يصرفوا على الحصص الغذائيه بتاعه. فهنا طبعا احنا عشان على الاقل الاكل ما يجيب زي ما حصل في 2010 وفي شهر 5 الفات احنا قلنا خلاص يعني ان احنا نقبل بالبرنامج ده وكل الشيوخ حيبدأ في عنه يشوف الزول المافي يعني يسجلوه والزول المادي يسجلوه. والليلة طبعا إننا كغادة بتاعت النازحين طبعا اجتماعنا اجتماع طبعا مفخر ما اجتماع كبير لكن قتلنا أنه يكون في اجتماع ليوم بكرة أكبر من كده وكل الغادة بتاعت النازحين يجوا ونحاول نبدأ بربة البداية من يوم بكرة أنه الناس خلاص يمشي ينزلوا البرنامج بتاع تخفيض الناس الرجل العودة الطويلة والناس المشوا يعني للمدن والناس اللي توفوا بالنظام هذا الحج الحمصار. طبعا عندنا وعد معنا كل الكشوفات وكل الكرود اللي تم تخفيضها طبعا نسلموها لبرنامج ذات الغذاء العالمي. بعد التسليم طبعا يعني في مده شهرين بكون يعني فيه يعني تحقيق بالنسبه للكشوفات بتاعت الكروت اللي رفعت لانه ممكن يكون في طعون وممكن يكون في شكاوى ممكن يكون في زول قاعد هنا احتمال يعني يكون في زول قاعد هنا وممكن يكون ناس يسجلوا كده اذا كان في زول موجود في المعسكر وتم تسجيله وهو زول مستحق انه يدي الاكل طبعا بمشي برفع شكوته وناس الغذاء العالمي مستعدين انه يعني يعالج المشكله وناخذ اي شكوى فيه لازم ينظروا لها ويحلوها بالطريقه اللي ممكن يكون طريقة عاطلة ومنخفضة بالنسبة للزول المستفيد من برامج الغذاء العالمي. ناقشنا المسألة بتاعت المواليد الجداد وأقول لهم فهي أنا ممكن نطلب لكم الكشوفات بتاعت الناس المرحومين أو الناس الميتين. أما برضو في مسألة بتاعت المواليد الجداد برضو قالوا لنا خلاص أنت أول حاجة عبدوا لنا الإجراء بتاعت الناس الماتين في المعسكر والناس المرحومين. بعد ذلك لنا الخطوة الثانية أن إحنا برضو هنجي عندنا معلومات يعني هم أكدوا لنا أنه عندهم معلومات بتاعت المواليد الجداد من المنظمات وقالوا برضو بجوا بنفسهم معانا وإن شاء الله مسألة المواليد الجداد هتتحل. ناقشنا البرنامج بتاع النازيين الجداد من 2013-2014 وطبعا وقف على كلمة تماما يعني من شهر 7 الفات وقال أنه بالنسبة للنازيين الجداد طبعا ده الناس ما منفصلين من غرام وهم طبعا يعني عندهم يعني تدريب مقابل الأكل أو العمل مقابل الأكل يدربوا الناس جل يعني في بعض المهارات لأنهم يمشوا يشتغلوا كده. يعني أنا برضو قلنا لهم يا أخو الله الناس جل في ناس منهم عجزة وفي عتامة وفي أرامل وفي ناس ما عندهم القدرة عشان يشتغلوا وده أحوج الناس يعني فقدوا كل ما يملكوا في الحرب اللي وقع عليهم في 2013-2014 يعني قدرنا نتوفق معهم لأنه خلاص نحن يعني بعد ما أنت تنتهوا من العمل ده المرحلة الثانية فهم تجيبوا يعني الناس العجزة اللي ما قادرين يشتغلوا واليتامى والأرامل والنساء اللي تم تسجيلهم ودي برضو الخطوة دي برضو علينا هسه قاعدين نناقش فيها إن شاء الله عشان ننتهي من المرحلة الأولى بتاعت النازيين القدام ونرجع للنازيين الجداد برضو إن شاء الله يعني عشان نكمل الشغل في النهاية يعني همنا الأول والأخير النازيين طبعا يعني ما عندهم شيء ومعتمدين على خوص المنظمات وعشان الأكل ده ما يجيب احنا المجال بيقول يعني المال تلت ولا تلت شيء غير من لا شيء يعني احنا دايرين حتى الشيء البسيط ده علينا نحققه لانه ما عندنا شيء في يدنا ولو ما بتملك يعني خذ يومك ما عندك قرار احنا ما عندنا قرار المنظمات ما دام دي المنظمات فرضت علينا احنا كمان اذا كان اجتمع الضررين علينا نشيل الاخف فالاخف انه علينا خلاص نخفض الناس المعتمين والناس المرسومين عشان نقدر ننقذ الناس الحيين الموجودين في داخل المعسكر.
مهمة حصر النازحين والنازحات وتنميط كروتهم سهلة بالنسبة لكم؟
طبعا هو أول حاجة يعني هو المهمة يعني صعبة وما سهلة خالص يعني علينا في الظروف الآن الأكل اللي قاعدين يقدموه بالنسبة للنازحين هو ما كافي وبنفس الوقت عشان تجي تضغط دول ممكن يكون عوام متوفي والأم متوفي والعنده ولد متوفي وتقول له يا أخي أنا دار نخفض يعني زورك المتوفي ده يعني العملية صعبة لكن برضو طواقع وفرض بالنسبة لنا إما تتعاملوا مع البرنامج ده والأكل يجيكم وإما ما تتعاملوا والأكل ما يجيكم فعنينا طبعا الحاجة دي فرض بالنسبة لنا عشان كده أنا هنا بنقدمه.
وطيب مطالبكم شنو من برنامج الغذاء العالمي؟
طالبنا أنه يعني الشيء المبوبة والغابة بتاعت النازحين إحنا دايرين المنظمة تتعاون معانا في الظروف الراهنة عشان على الأقل يعني علينا نقوم عشان نعالج مشكلة ما دارين المنظمة يعني تفقد الثقة وتاني يحصل مشكلة لأنه إذا كان يعني حصل أي نتيجة يعني إحنا طلعنا بقى كنازحين أنه ديل الناس المرحومين وديل الناس الموجودين والمنظمة تاني حاولت تسلم ما تتفق معنا طبعا أكيد حيكون في يعني في مشكلة وفي يكون عدم ثقة ويوقف الأكل وداني إحنا ما دارين عشان يكون علينا دارين النتيجة لأن إحنا يعني بتطلع من الشيوخ باعتبار انه ديل المعافين وديل المرحومين تكون النتيجه مقبوله بالنسبه للمنظمه حتى انه ممكن المشكله تتحل بطريقه حقيقيه وتاني ما تخلق لنا عزمه بتاعت اكل يجيبه كده.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمه اللي كان معانا من نياله بولايه جنوب دارفور. شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقه من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم قضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
مستمعينا الكرام نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99 أكرر 12.3.99 ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا يا أخي بسواري كيف دي؟
عادي، أنت إذا كان عندك إنترنت في التلفون زي ما بتفتح أي موقع دايرو، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الأخبار 24 ساعة في أمان الله ومن تلفونك ذاته.
أها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت أورج، أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. أها، هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
إلا تقتلي، إلا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والد امك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الابوك فراوي، يا الخالك زغاوي، يا جدك هباني، يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والد امك ما قالوا تقتلي. يا الابوك زغاوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي، ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما انت السوداني، ما انت اصلك سوداني. هاي لا تقتلي، لا تقتلي اخيك ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وبالإسلام هنانا، وبالإسلام هنانا، ودا الحريب أزانا، ودا الحريب أزانا، دعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، ودا الحريب أزانا، ودا الحريب أزانا، آخرنا ربي صغارنا، آخرنا ربي صغارنا نوقر كبرنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والدمك ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الابوك فراوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، يا العمك برتاوي. ارمي السلاح لغادر وللسلام نادي، ما انت اصلك سوداني، ما انت اصلك سوداني. لا تقتلي، لا تقتلي اخيك ما قالوا تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي والد امك ما قالوا تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي.
راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين بدارفور، عشان يكلمنا عن مرض الإيدز وطرق انتقال المرض وعما هي طرق الوقاية منه. مرحبا بك دكتور جمال.
بسم الله. مرض الإيدز هو مرض فيروسي
بيسببه فيروس. فيروس ده كائن حي صغير جدا وبيعمل حاجة اسمها الايدز.
وما هو مرض الايدز؟
الايدز يعني مرض نقص المناعة المكتسبة. يعني زول لما يلده بيكون عنده مناعة بيقاوم الأمراض. لما يمسك مرض الايدز بيكون بيقلل من مناعته وبالتالي بيكون معرض لكثير من الأمراض خاصة الأمراض المعدية أو الأمراض اللي بتسبب علينا والبكتيريا والفيروسات وغيرها والفصيليات وغيرها. لذلك سموها مرض نقص المناعة المكتسبة. المرض ده من الأمراض الحقيقية الحالية الموجودة سموه مرض نقص المناعة المكتسبة. طيب المرض ده يعني موجود حاليا والكارثة الكبيرة جدا والأهمية بتاعت الإيدز إنها لحد الآن ما لقوا لها علاج. يدمر المناعة بتاعتنا ولسه ما عندنا علاج ضده. دي الأهمية بتاعت مرض الإيدز.
أهمية إننا نعرف ما هو مرض الإيدز شنو؟
ترى الشرائح اللي بتمسكهم هم المنتجة من المجتمع. طيب بما إنه المرض ده مرض خطير جدا ومرض ما له علاج.
وما هي طرق انتقال مرض الإيدز؟
جماعة أكثر من 70% من الحالات بتاعت مرض الإيدز الانتقال بتاعته عن طريق الاتصال الجنسي. يعني عن طريق الاتصال الجنسي يعني أكثر من 70% من الحالات كانت بالطريقة بتاعت الاتصال الجنسي. بعد في طرق ثانية برضو ينتقل بها المرض بتاعت أول فيروس بتاعت مرض الإيدز عندنا عن طريق الدم الملوث بالفيروس. يعني زول بيجي عيان وبيجي عنده أنيميا أو فقد دم ومشي نقول له دم بتاع الزول كان عنده ايدز برضو بيؤدي لان يقول له الفيروس. برضو واحدة من الطرق برضو عن طريق الحقن والإبر والأدوات يعني الأدوات بتاعت الحلاقة والأدوات الساقطة. يعني إذا كان الزول استخدم حقنة وكما وهو كان مصاب بالإيدز واستخدم زول تاني الزول التاني ده برضو الفيروس ده بينتقل له عن طريق الحقنة دي أو الأدوات وبرضو أموات الحلاقة. يا جماعة خاصة في الأماكن بتاعت الحلاقين الحلاقين لازم ينتبهوا انتباه شديد في إنه ما يستخدم موس واحد لأكثر من نفس لأنه ما بتضمن إنه الزول اللي بتحلقه ده عنده إيدز ولا ما عنده. عشان ما تنقل لزول تاني استخدم موس واحد لزول واحد. الأدوات بتاعت الحلاقة الثانية تتأكد إنه الأدوات دي خلاص. برضو من الطرق اللي بتنتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الإيدز من الأم المصابة للجنين بتاعها. دي طبعا يختلف فيها الناس. في ناس قالوا بينتقل أثناء الولادة وفي بعض الناس بيقولوا حتى ممكن ينتقل عن طريق اللبن. ولكن من المؤكد إنه الأم المصابة ممكن تنقل لجناها. ودي الطرق الرئيسية بتاعت انتقال الفيروس بتاع مرض الإيدز.
وما هي الطرق اللي ما بينتقل بها مرض الإيدز؟
الإيدز ما بينتقل عن طريق العمل. إذا بتعمل تشتغل مع زول عنده إيدز سوا أو ساكنين معه سوا ده ما بقول لك المرض بتاع الإيدز. إذا الزول عنده إيدز وقعها جنبك برضه أو عطس ما بقول لك الفيروس بتاع الإيدز. إذا الزول سلمت عليه وهو عنده إيدز سلمت عليه بالحضن عديل كده برضو ما بيجيب لك الفيروس بتاع الايدز. اذا اكلت معه وشربت معه سواء برضو ما بيجيب لك الايدز. اذا عضت بعوضة لزول عنده مرض بتاع الايدز ما بتنقل لك انت كمان. طيب بين الطرق اللي ما بتنتقل بها الايدز. عشان كده من السهل جدا التعامل مع الناس المصابين بالايدز. طيب يا جماعة واحدة برضو من الحاجات الضرورية جدا ليه نحن اتكلمنا عن الطرق بتاعة الانتقال والطرق اللي ما بنتقل بها لان مريض الايدز ما بتقدر تعرفه. يعني هو لو مصاب بمرض الايدز الزول ممكن يقعد 15 سنة من غير ما يظهر له اي اعراض لكن بيكون جوا جسمه بيكون في الفيروس وبينقل للناس حسب الطرق اللي قبل شوية ذكرناها. الخطورة بتكمن هنا. يعني الزول ما بكون عنده اعراض واضحه ما بتقدر تقول انه الزول ده لانه عنده كده وكده وكده عنده ايه ما بتقدر تقول ولا حتى بعد ما يوصل للمراحل المتاخره ما بتجي اعراض معينه بعينه بيقول لك دي الاعراض الايدز لكن بيكون المناعه بتاعته تقل لو جات اقل نزله ما بتختار زي ما قالوا الوالد تمسكه لو جات اقل اسهال او مسبب له اسهال من التهابات وغيره بتمسكه بسرعه لكن ما في اعراض واضحه. عشان كده نحن لازم نتاكد انه الطرق الثلاثة ديل عرفناها كويس.
وكيف يا دكتور نعمل وقاية من مرض الإيدز؟
في ثلاثة طرق رئيسية بينها نحن نقدر نعمل وقاية. نمرة واحد عن طريق العفة. العفة يعني شنو؟ الزول الما مزوج ما يجي لأخذك بوجاي ووجاي تكون عفيف. انت لسه ما يزوجت أظهر يا أخوي لحد ما تزوج أو يا أخي لحد ما تزوج وما تمشي تأخذك بوجاي ووجاي خليك عفيف. طيب بالنسبة للمزوجين خليك كمان زول امين في العشره اللي على خرمانه زي ما قالوا يعني ما تمشي تاخذ الدجاج جاي خليك مع زوجتك بس. نعم نحن في الإسلام، الإسلام محلل لنا أربع زوجات، إذا عندك أربع زوجات ما تمشي في الأخذ بالجاي ولا بالجاي، وبرضو الأخوات ما تمشي في الأخذ بالجاي ولا بالجاي، لأن الطريق الاتصال الجنسي واحدة من الطرق الرئيسية لانتقال الجماعة. المرأة والراجل ما يعني أي واحد فيهم لازم يكون يعني لازم تكون أي واحد لازم يلتزم بالعلاقة الزوجية الموجود بيناتهم، عشان ما المرأة تمشي تجيب له الأيدس، والمرأة ذنبها شنو كمان إنه الراجل يمشي لخبط بيجاي وبيجاي ويجيب له الأيدس. فلذلك الإخلاص في الحياة الزوجية كويسة. دين الطرق الأساسية إذا دين كله ما قدرت كويس، قالوا إنه زور يستخدم الكوندوم، ودي حاجة يعني أخيرة جدا، يعني استخدام الكوندوم، الكوندوم أو العازل الذكري واحدة من الطرق بتاعة الوقاية، لأنه ما بيحصل تبادل بتاعة سوائل، وبالتالي بيقي الزول من الإصابة بالأيدس. إذن دين ثلاثة طرق، الطريقة الأولى إنك تكون عازل، الطريقة الثانية إنك تكون مخلص للحياة الزوجية بتاعتك أو لشريكك حسب الناس، يعني في بعض الناس غير مسلمين عندهم شركاء في حياتهم، أما المسلمين فعندهم الزواج، يعني تكون أمين لحياتك الزوجية. والحاجة الأخيرة وخطوها في الآخر إنه الزول يستخدم الكوندوم إذا ما قدر للطريقتين الأولانيتين. يعني إحنا بنقول الكلام ده وبعد كده الزول عنده الخيار يا جماعة، الزول هو عنده الخيار إنه يستخدم الطريق اللي هو عايز يستخدمه، لكن يعني إحنا بنحدث إن الزول الخطوات الأولانيات إن الزول يكون عفيف والزول يكون أمين في حياته الزوجية، فهم أفضل الطرق للوقاية من مرض الأيدس.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا لكم كثير.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.